يضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع أسماء الله عز وجل الحسنى، واليوم بمشيئة الله عز وجل نبدأ دراسة أسماء الله عز وجل الغفور الغفار. وهذان الاسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى التي تدل على سعة رحمة الله وعلى عفوه ومغفرته لعباده المؤمنين، فإن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده ويقبل التوبة ممن يتوب، وهو سبحانه وتعالى غفار الذنوب. وهنا لفتة لا بد أن نلفت النظر إليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن الرحيم كما بينا في لقائنا السابق، فالله سبحانه وتعالى جعل من أسمائه اسمين يدلان على رحمته وهما الرحمن الرحيم. وهنا أيضا ورد لله عز وجل اسمان يدلان على مغفرته للذنوب وهما الغفور الغفار. والذي يتأمل أسماء الله الحسنى يعلم كذلك أن هناك أسماء تدل على عفو الله ورحمته ومغفرته وسعة عطائه لعباده، كاسمه الحليم، واسمه الودود، واسمه سبحانه وتعالى الرؤوف، واسمه سبحانه وتعالى الحليم. هذه الأسماء كلها تدل على مدى رحمة الله عز وجل بعباده وحلمه عليهم سبحانه وتعالى. ومن الأسماء ما يدل كذلك على كمال نعمه وعطائه لعباده، فهو الرزاق وهو الوهاب، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي عباده بغير حساب. فهذه الأسماء الرزاق والوهاب والشكور والودود ونحوها من الأسماء تدل على ما لله سبحانه وتعالى من فضل وكريم وكريم الجميل على عباده. وإننا حينما نتأمل أسماء لله عز وجل أخرى نرى أنه حتى الأسماء التي توهم في ظاهر لفظها معنى الشدة ومعنى الغضب ومعنى العقوبة ليست خالصة لهذه المعاني. فقد درسنا قبل ذلك اسم الله الجبار، وبينا عند دراستنا اسم الله الجبار أنه لا يخلص لمعنى الجبروت، وإنما يدل كذلك على معنى جبر الكثير وجبر الخاطر. ولذلك كان من أهم أثاره في حياة المؤمنين أن يجبروا خواطر الضعفاء والمنكسرين ليتحلوا بهذه الصفة من صفات رب العالمين على قدر ما هم عليه من صفات المخلوقين، فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما يدل الجبر أيضا على العلو، ولا يلزم من العلو الشدة. وهناك أسماء تنتشر بين الناس تدل على عظيم الغضب والعقوبة، لكنها لا تصح نسبتها لله سبحانه وتعالى، كاسم الله المنتقم الذي لم يثبت في كتاب ربنا اسما لله عز وجل، ولم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. وهذا يفتح لنا الباب ابتداء لهذا المعنى الذي نريد أن نمهده إن شاء الله عز وجل من خلال دراستنا لاسم الله الغفور الغفار. ابتداء نقول إن هذان الاسمان قد ورد في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فورد اسم الله الغفور في كتاب الله سبحانه وتعالى 91 مرة، وورد مقترنا بغيره من الأسماء. من هذا الورود قوله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن الله لهو الغفور الرحيم. وقال الله إن الله ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. واقترن اسم الله عز وجل الغفور باسمه الحليم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. واقترن اسم الله الغفور باسمه سبحانه وتعالى العفو. قال الله سبحانه وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. واقترن اسمه سبحانه وتعالى الغفور باسمه الشكور. قال الله سبحانه وتعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أو ذاكرا اقتران اسمه الغفور باسمه العزيز، قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إنه عزيز غفور. وقال الله سبحانه وتعالى ذاكرا أيضا أن اسمه الغفور اقترن باسمه الودود، قال: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وأما اسمه الغفار فقد قال الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز العزيز الغفار. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في كتابه مبينا ورود هذا الاسم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وورد وصف الله سبحانه وتعالى بأنه غافر الذنب في أول سورة غافر: غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فوصف نفسه سبحانه وتعالى في هذه الآيات من بداية سورة غافر بأنه سبحانه وتعالى العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لكن هذا ليس من أسماء الله عز وجل كما قرر بعض العلماء، قالوا إن غافر ورد مضافا إلى الذنب هنا وليس مطلقا من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن الأسماء التي تتعلق بالمغفرة الثابتة لله سبحانه وتعالى هي الغفور الغفار، ولذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأخرج النسائي بإسناد صحيح من حديث محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد رجلا قد صلى أو قد قضى صلاته وجلس في التشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حينما سمع دعاءه هذا قد غفر الله له. لماذا؟ لأن لهذا الدعاء الذي دعا به هذا الصحابي سرا عظيما، فإنه سأل الله سبحانه وتعالى بأحسن أعماله وهو إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، فسأله بأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكان ذلك سببا لمغفرة ذنوبه. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة قبل أن يقوم. كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة قبل أن يتوب. فهذا يدل على ثبوت هذين الاسمين في كتاب ربنا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سقنا الأدلة التي تدل على اسم الله الغفور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ما يدل على اسم الله الغفار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل، أي استيقظ وقام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل يقول: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فما معنى اسم الله الغفور الغفار في اللغة وفي اصطلاح في حق الله سبحانه وتعالى؟ ثم ما الفرق بين الغفور والغفار؟ أم هما بمعنى واحد؟ هل هناك فرق بين الغفور والغفار أم هما بمعنى واحد؟ أولا، الغفور في اللغة أصل هذا المعنى من صفة المغفرة أو الغفر، وذلك أن المغفرة معناها الستر والتغطية، فغفرت الشيء أي غطيته. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، وهو غطاء من الحلق يتخذه المقاتل حماية لرأسه من ضربات السيف، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس، وإنما هذا من كمال التوكل أنه صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويقاتل متوكلا على الله عز وجل، ليعلم الناس أن الأخذ بالأسباب لا ينافي توكلهم على الله سبحانه وتعالى. فأصل المغفرة التغطية والستر، وهذا المعنى في اللغة يناسب تماما المعنى الذي يثبت لله سبحانه وتعالى والذي يليق بذاته. فمعنى أنه سبحانه وتعالى غفور غفار، أن يستر ذنوب العباد ويغطيها كما قال غير واحد من أهل العلم، ولا يفضح عباده سبحانه وتعالى ولا يعاجلهم بالعقوبة فيفضحهم بهذه العقوبة ويشهرهم بها بين الخلائق، إنما سبحانه وتعالى يغفر الذنوب ويستر العيوب. وهذا المعنى هو معنى اسم الله سبحانه وتعالى الغفور ومعنى اسم الله سبحانه وتعالى الغفار. لكن هذا لا يعني أن الاثنين بمعنى واحد، فلا بد بينهما من فرق. فقال بعض أهل العلم إن الغفور والغفار كلاهما من صيغ المبالغة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى كثير المغفرة للذنوب، وأنه يغفر الذنب بعد الذنب ما لا يحصى، وللعباد بقدر عددهم سبحانه وتعالى وعلى قدر توبتهم إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعهم إليه وتحقيق شروط المغفرة. فهذا قول لبعض أهل العلم، وقال بعضهم بل بينهما فرق. فالغفور سبحانه وتعالى هو الذي يغفر الذنوب العظام، وأما الغفار فهو الذي كثير المغفرة لعباده. وهذا يعني أن الغفور مختص بكيفية الذنوب العظيمة، وأما الغفار فمختص بالكم، أي بكم الذنوب، لأنه يغفر الذنوب الكثيرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته وهو يتحدث عن اسم الله الغفور، قال: وهو الغفور فلو أتي بقرابها، وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. فهو سبحانه وتعالى الذي وسعت مغفرته كل من تاب ممن كان له ذنب مهما كان هذا الذنب. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره وهو يتحدث عن اسم الله الغفور الغفار، قال: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة لمن أتى بأسبابها، قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وبعد أن بينا اسمي الله الغفور الغفار في ورودهما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبينا معناهما، نتحدث الآن عن الأثر الإيماني لإيماننا باسم الله الغفور الغفار. وهذا هو الذي يعنينا دائما، أو الذي هو محل اهتمامنا في الأصل من دراستنا لأسماء الله الحسنى، كما نكرر ونؤكد ونركز دائما. فنقول وبالله التوفيق إن أول أثر إيماني لإيماننا باسم الله الغفور واسمه الغفار أن نكون على تمام الشكر لله سبحانه وتعالى، وأن نحمده على ما وفقنا لهذا الإيمان بهذه العقيدة الصحيحة التي ندين لله عز وجل بها. فنحمد الله أولا أنه سبحانه وتعالى هدانا للإسلام، ونحمد الله سبحانه وتعالى ثانيا أن من أسمائه الغفور الغفار. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن غير المسلمين لا يعتقدون أن الله غفور غفار بهذا المعنى الذي نعتقده، لأن غير المسلمين لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى غفور للذنوب غفار لمن يتوب، لا يعتقدون هذا المعنى. إننا بحمد الله سبحانه وتعالى إذا أذنبنا الذنب حين تضعف نفوسنا، أو يسيطر علينا الهوى، أو نقع بمعاصينا تحت سطوة الشيطان، ثم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى موقنين بأن هذا الذي فعلناه جهل عظيم لا ينبغي أن نقوم به، عالمين أن الذنوب لا ينبغي أن تصدر من المؤمنين الصادقين، فإذا وقعت راجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا إليه واستغفروه كما قال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين؟ قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهنا معنى في غاية الروعة والجمال: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وقبلها: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهنا نعلم نعمة الله عز وجل علينا بالإسلام. فالفرق بيننا مثلا وبين النصارى أن النصارى لا يعتقدون هذين الاسمين، ولو اعتقدوهما لتغيرت عقيدتهم. كيف ذلك؟ إن من أركان العقيدة عندهم عقيدة الخطيئة، بمعنى أنه لما وقع آدم في الخطيئة أراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقب آدم على تلك الخطيئة التي ارتكبها، ولما كان آدم غير أهل لأن ينتقم الله عز وجل منه كما زعموا، أو أن يعاقبه بهذه الخطيئة التي ارتكبها، اصطفى ولده من عباده، أو الله سبحانه وتعالى بمنزلته الإلهية أراد أن يعاقب الناس بالخطيئة وأن يرفع عنهم، فكان ذلك عن طريق الصلب، وبدأوا يتلاعبون بهذه العقيدة. فمرة يقولون إن الإله صلب الإله ليرضي الإله، هذا هو المحصل، وتارة يقولون إن الإله صلب ابن الإله ليرضي الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ما الذي دعاهم لسيطرة هذه الفكرة على أتباعهم؟ وكيف سوغوها لهؤلاء العقلاء الذين يفهمون ويعقلون؟ كيف سولوا فكرة الصلب لأتباعهم؟ كيف سولوا لهؤلاء العقلاء الذين يفهمون؟ ولا شك، والذين لهم عقول خلقهم الله عز وجل بها، ولا شك أنهم دخلوا إليهم عن طريق هذه الخطيئة. أخطأ أبوكم آدم وكلكم تخطئون، وإن المسيح عليه السلام هو الذي تحمل عنكم هذه الخطايا وهذه الذنوب بهذا الصلب، وهذا ما أراده الله سبحانه وتعالى. إن هذا الكلام العجيب لا ندين لله عز وجل به ولا نعترف به أصلا، بل هو كلام باطل، ونحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما أنزله على نبي ولا أوحى به في كتاب ولا شيء من ذلك، لأنه سبحانه وتعالى متصف بأنه غفور غفار منذ القدم سبحانه وتعالى، لم تحدث له هذه الصفات ولم تستحدث، إنما كان غفورا غفارا ولم يزل سبحانه وتعالى. فلا يعقل أبدا أن يقول المسلمين إني غفور إني غفار ويقول النصارى أبدا لا أغفر الذنب، بل لابد أن يتحمل أحد الخطيئة. لا، لم يحدث ذلك. نحن معشر المسلمين لا نحتاج إلى أن نذهب إلى الشيخ في المسجد كما يذهبون إلى القسيس أو الراهب في الكنيسة أو في صومعته ليقولوا له: يا أبانا، إن وقعنا في كذا وكذا وكذا من الذنوب، وإننا نريد أن تغفر لنا هذه الذنوب. فيقول: قوموا، قد غفرت لكم، أو قد غفر الله لكم، ونحو هذه الخزعبلات. لا يستقيم هذا الكلام، هذا لا يصح أبدا. إننا تعلمنا أننا إذا وقعنا في ذنب أولا لا نجهر بهذا الذنب، لا نفضح أنفسنا لأحد من المخلوقين يذنب مثلنا، وقد يقع في خطيئة أعظم من الخطيئة التي وقعنا فيها، لا نفضح أنفسنا عنده، لا نعترف له بالذنب أبدا، بل لا نعترف بالذنب إلا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قيل: ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يبيت يفعل الذنب يستره ربه فيصبح يقول: فعلت البارحة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله، ذنبي أستره بيني وبين ربي، حتى إذا استشعرت الندم على وقوع هذا الذنب قمت بركعتين أستغفر الله سبحانه وتعالى نادما سادلا الدمع على خدي، أقول: أي رب، وقعت في الذنب فاغفر لي. هكذا طبيعة العلاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى. لا أحتاج إلى وسيط، لا أحتاج إلى من يكون وسيطا بيني وبين ربي ليغفر لي ذنبي وهو يقع في الذنوب، لا نحتاج إلى أحد من هؤلاء. ومن ثم فإنهم يدافعون بكل قوة عن فكرة الخطيئة، لأنها لو هدمت هدمت فكرة الصلب التي يبنى عليها اعتقادهم الباطل، وهو غير صحيح ولا شك. لأجل ذلك نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، ونحمد الله سبحانه وتعالى على أنه الغفور الغفار. إنه سبحانه وتعالى لو لم يكن غفورا غفارا لعاقبنا بذنوبنا، وحينئذ لا يكفي أن يأتي رجل من الناس ليصلب، لا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وأخبر أنه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كلكم ستموتون وتهلكون لو أن الله سبحانه وتعالى عاملكم بذنوبكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. فتأمل هذه الآية: وربك الغني ذو الرحمة. بدأ بالغني ليعلم الناس أنه حينما يغفر الله سبحانه وتعالى الذنب لا لأنه مضطر ولا لأنه مفتقر إلى عباده. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولو أنه يعامل الناس بمقتضى غناه لأهلكهم، فهو سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيهم، ومع ذلك يذنبون في الليل والنهار ويعصون أمره ويحادونه سبحانه وتعالى ويحاربون أولياءه ويخالفون شرعه وحكمه. فالله سبحانه وتعالى لو عامل العباد بمقتضى غناه لأهلكهم. هؤلاء الذين يشتمون الله، هؤلاء الذين يسبونه، ينسبون إليه الولد وينسبون إليه الفقر، هؤلاء الذين يخالفون أمره وحكمه وشرعه، هؤلاء الذين يفجرون في الأرض ويفسدون فيها ليل نهار، لو أن الله سبحانه وتعالى عاملهم بمقتضى اسمه الغني لأهلكهم جميعا، كيف يتركهم؟ لكنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بقوله: وربك الغني ذو الرحمة. لأجل هذا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. لماذا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى حليم، إنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، يترك لهم الفرصة ليتوبوا ليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا. إن الله سبحانه وتعالى حينما أخبر عن نفسه بأنه الغفور الغفار، فإن هذا الإخبار يجعلنا نحمد الله سبحانه وتعالى ليل نهار أنه سبحانه وتعالى لا يعاملنا إلا بمغفرة الذنوب وستر العيوب. وهذا يفتح الباب لكل من وقع في معصية من المعاصي، حتى الذين أشركوا، حتى من كان يقول إن بوذا إله، حتى من كان يعبد برهما وكريشتا ونحو هذه الخرافات، حتى من كان يقول المسيح هو الله، لو أنهم أرادوا أن يتوبوا إلى الله يغفر الله لهم ذنوبهم وما كان من قبل. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك لمن تاب منه قبل أن يموت. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لما جاء عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم، قال: يا رسول الله، ويغفر لي ربي غدراتي وفجراتي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ أو ما علمت أن التوبة وأن التوبة تجب ما قبلها؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. فمهما أذنب العبد ثم جاء إلى الله تائبا صادقا في توبته، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب. ومهما كان العبد مرتكبا من الفواحش والكبائر ثم تاب إلى الله عز وجل، فإن الله يتوب عليه. ولذلك نحن نعتقد أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لو مات على كبيرته التي لم يتب منها ما دام موحدا لله عز وجل. دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنك قد يستصعب عليك أو يستصعب على بعضنا أن نجمع بين قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والجمع بينهما سهل، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا في هذه الحياة الدنيا لمن تاب إليه مقبلا مستغفرا تائبا لله سبحانه وتعالى. وأما الذي مات مشركا، والذي مات لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الشرك وهذا الشتم والسب لله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ليس معنى أن تفتح الأبواب لهؤلاء المذنبين، لهؤلاء المشركين، ليس معنى ذلك أن يتجرأ الإنسان على الملك سبحانه وتعالى الجبار أبدا، بل معنى ذلك: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالذي فتح باب المغفرة لم يفتح لك باب الاعتداء على حرماته وتخطي حدوده والعصيان والإفساد في الأرض أبدا، إنما دعاك إذا أذنبت ألا تصل إلى مرحلة اليأس، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. بل عد إلى ربك واستغفره سبحانه وتعالى، واعلم أنه الغفور غفار الذنوب غافر الذنب قابل التوب سبحانه وتعالى. ولذلك حتى لا يلتبس هذا المعنى، نرى كثيرا من الآيات، نرى عددا من الآيات في كتاب ربنا تقرن بين مغفرة الذنوب وشدة العقوبة لمن أصر على الذنب أو اجترأ عليه. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: غافر الذنب شديد العقاب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. فأول أثر من آثار إيماننا باسم الله الغفور واسمه الغفار أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لنعمة الإسلام، وأن نحمده سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه العقيدة التي نعتقد فيها أن الله هو الغفور الغفار. ومن آثار إيماننا باسم الله الغفور الغفار أن هذين الاسمين يفتحان باب الرجاء لكل من أذنب أو وقع في شيء من الكبائر أو الذنوب أو الشرك أن يتوب إلى الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى دعا كل الناس إلى التوبة، وهذا ما ندندن حوله كثيرا. دعا المشركين إلى التوبة فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا المنافقين إلى التوبة فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ودعا المؤمنين إلى التوبة فقال الله سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك فنحن جميعا مأمورون بالتوبة وبالاستغفار لله سبحانه وتعالى. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، كان يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وقد ذكرنا قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، قال ابن عمر: كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فلا شك أننا أولى بهذه الاستغفارات وتلك التوبة لله سبحانه وتعالى. إن من آثار إيماننا باسم الله الغفور الغفار أن نأخذ بأسباب المغفرة. حينما تحدثنا عن اسم الله النصير ذكرنا أسباب النصر ليحدث لنا النصر من الله سبحانه وتعالى، وحينما ذكرنا اسم الله الحفيظ ذكرنا أسباب الحفظ لينالنا الحفظ من الله سبحانه وتعالى. واليوم ونحن نتحدث عن اسم الله الغفور الغفار نذكر أسباب المغفرة. والأصل في أسباب المغفرة ما أخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. وهذا الحديث تضمن أهم ثلاثة من أسباب المغفرة التي يغفر الله عز وجل بها لعباده المذنبين. فأول سبب من أسباب المغفرة الدعاء مع الرجاء. قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إن دعاءنا لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا لا نحتاج فيه إلى وسيط، إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الدعاء وأمرنا بهذا الرجاء. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. كم نبه العلماء والدعاة إلى الله عز وجل أن كثيرا من الأسئلة التي جاءت في القرآن جاءت بلفظ قل، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه الإجابة، جاءت الإجابة فيها بلفظ قل ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الإجابة. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أما وإذا سألك عبادي عني فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل بينه وبين عباده هنا واسطة، ليعلم الناس أنهم لا يحتاجون في دعاء الله إلى ولي مقرب يدعونه من دون الله، أو كما قال المشركون قديما: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ليعلم الناس أنهم إن احتاجوا أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم الذنب فلا يحتاجون إلى شيخ ولا يحتاجون إلى قسيس ولا يحتاجون إلى حبر ولا يحتاجون إلى كاهن، إنما يتوجهون مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده أن يدعوه، قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لماذا قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي؟ لأن الدعاء عبادة. إنك حينما تدعو الله وتسأله أن يرزقك شيئا، أن يوسع عليك، أن يفرج الكرب والهم، أن ينصر المجاهدين، أن يغفر الذنب، هذا من التعبد لله سبحانه وتعالى، مع أنك المنتفع، مع أنك صاحب الحاجة، لكنك وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى في عبادة لله سبحانه وتعالى. كما صح في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، وإنما الثابت الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء لون من ألوان العبادة. فلذلك إن الإنسان إذا أخلص الدعاء لله وأتى بآدابه وشروطه ونفى موانعه فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له الذنب. أما عن الآداب فهي كثيرة، ومنها أن يدعو الإنسان ربه على طهارة ما أمكن ذلك، وأن يرفع يديه، وأن يلح في الدعاء، وهذه كلها من آداب الدعاء، وأن يأتي بشرائط الدعاء والتي أعظمها حضور القلب والرجاء لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الترمذي: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لاه غافل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. نعم، أنت ينبغي أن تعلم أن الله هو الملك القوي القدير، فإذا دعوت بالمغفرة فليس يجوز لك أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لا، إن الله سبحانه وتعالى هو العزيز، هو القدير، هو الملك سبحانه وتعالى. من الذي يحول بينه وبين أن يغفر لعبده؟ من الذي يحول بينه وبين أن يوسع على عبده؟ من الذي يستطيع أن يمنع فضله على عباده لو أراد الله عز وجل ذلك؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك فاعزم في المسألة، فإن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، والله سبحانه وتعالى لا راد لأمره ولا مانع لحكمه سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يغفر لك لن يستطيع أهل الأرض ولا أهل السماوات أن يمنعوا مغفرة الله عز وجل لك. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتوب عليك لن يستطيع أحد كائنا من كان على وجه الأرض أن يحول بينك وبين هذه التوبة بفضل الله سبحانه وتعالى. فعظم الرجاء واستحضر القلب وكن خاشعا لله سبحانه وتعالى، وإياك ثم إياك وموانع إجابة الدعاء، والتي أهمها الأكل الحرام وظلم الناس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمع أن هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد توخى آداب الدعاء وأتى ببعض شروطه، ولكنه مع ذلك لم يستجب له. لماذا؟ لأنه أكل من الحرام وشرب من الحرام وغذي بالحرام. فهذا الرجل قد أتى بآداب الدعاء، نعم إنه أشعث أغبر، متذلل لله، متمسكن لله سبحانه وتعالى، وهو قد أطال السفر، وهذا من دواعي الإجابة، ورفع يديه إلى السماء وألح على الله في الدعاء، قال ربي ربي أو يا رب يا رب، ومع ذلك لم يستجب له. لماذا؟ لأن مطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام. كيف تظلم الناس وتنتظر أن يستجيب الله دعوتك؟ كيف تأكل الحرام وتأكل أموال الناس بالباطل وتنتظر أن يستجيب الله دعوتك؟ كيف تعطل أحكام الله عز وجل وتنتظر أن يستجيب الله دعوتك؟ فلا بد حتى يستجيب الله دعاءك أن تكون مستحضرا لعظمة الله سبحانه وتعالى، مقويا الرجاء في الله سبحانه وتعالى، نافيا لموانع إجابة الدعاء. هنا يغفر الله سبحانه وتعالى لك. وإياك وإياك الاستعجال في طلب الدعاء، بل عليك بالإلحاح والصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. إن الواجب على المؤمن أن يدعو الله سبحانه وتعالى خوفا من الله وطمعا في رحمته راجيا لما عنده، قال تعالى وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإن من أهم ما يدعو الله به العبد أن ما وإن من أهم ما يدعو العبد به الله سبحانه وتعالى أن يسأله مغفرة ذنبه. وسيد الاستغفار ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيح من حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وإنما كان هذا سيد الاستغفار لأنه بدأ بالثناء على الله عز وجل بتوحيده الكامل، ثم ثنى بالاعتراف بخلق الله سبحانه وتعالى واعتراف بنعمة الله، والاعتراف بالذنب والاعتراف بالذنب من التوبة، لأن الندم توبة، والاعتراف بالذنب أيضا من التوبة. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء أي أعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولما كان الثناء على الله سبحانه وتعالى قبل الدعاء من أهم أسباب مغفرة الذنوب كانت نجاة يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت. قال الله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الشاهد أنه كلما كان العبد داعيا لله سبحانه وتعالى معظما الرجاء في الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من أهم أسباب مغفرة الذنوب. وليعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يتعاظم شيء، فمهما كان ذنبي ومهما كانت الأمور التي أفعلها في السر ومهما كان شركي ومهما كان ما اقترفته في حق الله فإن الله لا يتعاظمه شيء، وهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه. وفي ذلك قال بعضهم: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يرجو ويدعو المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب وأن يستر العيوب وأن ينجي كل مكروب من الكرب وأن يفرج عن المهمومين الهم وأن ينصر إخوان المجاهدين في سبيله في كل مكان. ولا يزال الحديث بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر البقاء واللقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من وراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.